الحمد لله رب العالمين بأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ونبينا المبعوث رحمة للعالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين لا سيما على بغية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. كان بحثنا في الأيام الأخيرة يعني قبل يومين في آيات سورة البقرة آية 204 وآيتين بعدها، وقد مررنا عليها مرورا بمفردات الآية وكذلك مضمون الآيات، وبما نحن في الليلة الماضية كانت مناسبة ذكرى رحيل الإمام الخميني وكذلك وفاة سيدتنا ومولاتنا خديجة الكبرى، فخصصنا بحثنا حول هذين الشخصيتين العظيمين. ونعود إلى الآيات لأن نقف شيئا ونلقي ضوءا على هذه الآيات المباركات كي نعيش أجواءها. إن الله تبارك وتعالى قال: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والناس والله لا يحب الفساد، وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم وبئس المهاد. في الآيات المباركات تناولت الحالة التي يعيشها بعض الناس وليس أفعالهم، يعني إشارة إلى الأحوال لا الأفعال، الأفعال تترتب على الأحوال النفسية التي قائمة بمثل هذه الأشخاص. أولا يعجبك قوله في الحياة الدنيا، هؤلاء الذين عندهم متزلفون متصنعون في أغوالهم، دائما يريد أن يتكلم بشيء تصنعا ليس من باطنه، إنما يذكر لجلب قلوب الناس ولأن يستطيع أن ينفذ في قلوب الناس ويتخذ موقعا في المجتمع. وهؤلاء طبعا من ناحية يقول يعجبك قوله في الناس ويقول في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، في الحالة هؤلاء يعيشون ازدواجية في نفسهم، من ناحية هم يريدون تلطف يريدون التصنع التزلف المجاملة في الكلام لجذب الآخرين ولأن يكسبوا قلوب الناس، ومن ناحية أخرى في باطنهم عندهم الحقد والكراهية والأحضان ومشحون بهذه الأمور، ولذلك هم دائما يعيشون في حالة ازدواجية، حالة التضاد في وجودهم أو التناقض في وجودهم. ولما أنهم هكذا يعيشون دائما في حالة القلق والاضطراب والارتباك، فليس عندهم حالة الاستقرار نفسيا. الإنسان الذي يريد أن يتكلم بما في قلبه وبراحته يعبر لسانه أو قلبه، ولكن الإنسان الذي يريد أن يسمع الكلام أن يأتي بشيء ليس في داخله، ودائما لابد أن يسعى في كتمان ما عنده وإظهار ما يعني في الحقيقة خلق ما ليس موجود، ولذلك هو دائما يشعر بالخطر. الله تبارك وتعالى ذكر هؤلاء مثلا في سورة المنافقين كذلك: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم. لماذا؟ الإنسان الذي وغير صادق أحيانا لا يعرف الناس أنه غير صادق، ولكن هو يشك في نفسه، ولذلك كثيرا يحلف بالله تبارك وتعالى يظهر على خلاف العادة. فترى بعض الناس يأتون إليكم وترى أنه كثيرا يظهر الحب بينما لا علاقة بينك وبينه، الإنسان يشعر كأن فيه شيء، كأن في شيء يريد يخفيه وعنده نيات معينة ولذلك هكذا يتكلم. ولذلك هذا الأمر أمر يكون للإنسان المنافق. الإنسان المنافق وعندما نقول المنافق ليس المنافق فقط في المسلمين, في الكفار كذلك منافق, يعني فيما بينهم. هؤلاء على الظاهر على ما جاء في شأن النزول, هذا الرجل الذي كان يأتي إلى رسول الله لم يكن مسلما ولكن مع ذلك كان يظهر حبه لرسول الله, أنا أحب أن أكون مسلما, أنا كذا وكذا, ولكن كان عنده نيات خبيثة. بما أنهم يعيشون حالة الارتباك وحالة التضاد وحالة يعني الازدواجية وحالة النكران في باطلهم وحالة في ظاهر الأمر يريدون أن يظهروا أنهم حبابين بينما أنهم أهل البغض والكراهية, فلذلك كانوا يعيشون حالة سيئة. والله تبارك وتعالى يصفهم بهذا الوصف: من الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ولا يعجبك, ليس يعني أن رسول الله كان يعجبهم بل طبيعتهم هكذا. الإنسان عندما يسمع كلامه يشعر بذلك. قلنا الكاذب في الخطاب ليس دائما معناه أنك تكون هكذا. أنت كثيرا ما تقول, أنا أقول أنت كثيرا ما, يعني الإنسان كثيرا ما يقول هكذا. فعلى ذلك لعل ليس المراد أن رسول الله هو ما كان يعرف هذه الحالات. والله يقول تعجبك قوله في الحياة الدنيا, يعجبك قوله في الحياة الدنيا, لا يعجبك بمعنى أي إنسان يراهم في ظاهر الأمر من حسن كلماتهم وحالة التزلف الموجودة عندهم ورنانة كلامهم يصير سببا لأن يجذبهم. ولكن الله تبارك وتعالى يقول ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. طبعا هذا مثل هذه الناس هم ألد الخصام لأنهم دائما يعيشون حالة الموقف من الحق, لا يؤثر الحق فيهم. هؤلاء كأنهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأسروا واستكبروا استكبارا. هذا مثال معروف, يقول إيقاظ النائم أمر سهل ولكن إيقاظ من يتنوم يظهر النوم هذا لا يمكن لأن لا يريد أن يستيقظ. فكذلك هؤلاء بما أنهم من أول الأمر من الموقف, كذلك في مشاجراتنا فيما بيننا ترى أحيانا واحد إنسان له رأي ولكن حالة اللجاج من أول ما يأتي ويطرح يطرحني لا يقبل غير هذا القول, فهذا ما يتأثر من الحق. ولذلك في بعض الحوارات السياسية التي أحيانا تنغلب إلى الصراعات السياسية هكذا, واحد عنده موقف والآخر موقف آخر, فكل واحد مشدد وفي الحقيقة مصر على ما يقول من أول الأمر, لا يريد أن يسمع من المقابل حتى يرى هل كلامه حق أو باطل, يريد أن يسمع منه ليرده من أول الأمر. ولذلك هؤلاء في مقام عقيدة في مواقف السياسية هذه الآيات المباركات تفيدنا للحالات الشديدة كالكفر والإيمان, الشرك والإسلام, كذلك يفيدها في مراحل الإيمان والنفاق. لا سمح الله أو على كل حال كل واحد منا يعيش مرحلة من النفاق ومرحلة من الإيمان. النفاق والإيمان من المغولات المشككة ذا مراتب. ولذلك لا بد أن نعرف أنه لا بد للإنسان أولا أن لا يتأثر من كلام الغير, وثانيا أن لا يكون متزلفا في كلامه, لا يقول بأزيد مما هو يعيش في باطنه, وثانيا أنه لا يكون في باطنه شيء وفي ظاهره شيء آخر, لأن هذا لا يفيده الحق ولا يتأثر من الحق, فهو ألد الخصام يعني أشد الأعداء الذي يعادي, ليس عدو الذي فقط في باطنه عداوة, يعادي. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها. لماذا قال إذا تولى سعى في الأرض؟ هل السعي للفساد في السماء كذلك موجود؟ لأنه قال وإذا تولى سعى ليهلك الحرث والناس، ماذا كان ينقصه؟ لماذا ما قال في الأرض سعى في الأرض؟ لأن المراد سعى في الأرض إشارة إلى أنهم من جميع الجهات كانوا عندهم نيات سيئة. قد يكون خلاف بينك وبين الآخر، بين عدو من عدو الآخر في موضوع معين، هذا قابل للحل بالمفاوضة، يمكن يتنازل كل واحد شيئا فيقتربان. ولكن قد يكون لا، هذه الجهة جهة معادية من جميع الأبعاد ومن جميع الجهات، إن ذلك لا علاج لهذا الأمر. كثير من الأعداء هكذا عداوتهم ليست عداوة في موضوع معين، حتى إذا تفاضلنا معه وتقدمنا إليه تنحل المشكلة. لا، عداوته عداوة يعني راسخة في وجوده، إذا تنازلنا عن شيء يأتي إلى شيء آخر ويأتي إلى شيء آخر ولا يتم الأمر. إنما أحيانا يأتون بعض الناس إلينا لخلاف فيما بين الزوج والزوجة، أنا أقول لهم إذا كان خلافكم خلاف قديم لا في موضوع معين، معناه أخلاقكم يعني أخلاقكما لا يتلائم مع الآخر، لا ينسجم مع الآخر، فلا بد عند ذلك من الافتراق، وإلا دائما تعيشون في عذاب في حياتكم. ولكن إذا كان صار قضية في واقع، صار سببا للخلاف واستمر الخلاف حتى صار إلى درجة الخلاف التي مثلا الزوج يريد أن يطلق الزوجة أو الزوجة تطلب الطلاق من الزوج، إذا كان هكذا يمكن تدخل الآخرين، فابعثوا حكم من أهله وحكم من أهله إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما، ما دام يمكن هذا الأمر. فلذلك هؤلاء لا يمكن إصلاحهم، ونيتهم عداؤهم من جميع الجهات. ولذلك إذا تولى في الأرض، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والناس. قلنا الحرث والناس إشارة إلى كل خيرات التي يحتاج إليها الإنسان، فهؤلاء عداؤهم عداء شامل لا ينحصر إلى زمان ولا إلى مكان ولا إلى موضوع معين، عداؤهم عداء لا يجتمعون معنا، يهلك الحرث والناس، والله لا يحب الفساد. هؤلاء نيتهم الفساد في الأرض ولا يريد أي خير منهم، كما كثير من الأعداء أعداء الذين يعيشوا حياتهم الدول الاستكبارية. بعض الناس يقولون لا بد أن نرائيهم، نتقدم شيئا حتى يتقدمون إلينا، نفاوض معهم في شيء ونتعامل معهم حتى هم يتنازلون وهم يقبلوننا. لماذا نحن على أنفسنا أعداء؟ لماذا هكذا أعداء؟ ولكن الواقع أن الدول الاستكبارية هم لا يقتنعون بشيء، إذا تنازلنا تفاوضنا معهم في موضوع يأتي موضوع آخر ويأتي موضوع آخر، وإلى ما شاء الله. أمريكا لا تريد بغاء الجمهورية الإسلامية، بغاء الإسلام ليس مسألة مؤينة، هذا مسألة الملف النووي، هذا مجرد ذريعة وحجة لهم وليس شيء أكثر من ذلك، لأن قبل أن يكون هناك ملف نووي كان يعادوننا وكان في زمن حرب، ثم بعد ذلك عادونا إلى الآن، وإذا نحن تفاضلنا معهم وإذا أعطينا كل شيء وقلنا نحن أبدا لا نريد لا سلاح النووي ولا التقنية النووية، تركنا كل شيء، مع ذلك هؤلاء لا يقتنعون، وبحجج وبذرائع مختلفة يمارسون في أدائهم أنهم على تعبير القرآن لن ترضوا عنك اليهود والنصارى، لن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم، يعني يعني ما دام لم نخ بعدهم لا ننبطح لهم كمال الانبطاع هم لا يختمون بشيء. فعلى ذلك الله تبارك وتعالى هؤلاء يصفهم هكذا، هؤلاء عداؤهم عداء شامل ليس خاصا بشيء. وكما بني أمية أنهم قتلوا الحسين عليه السلام لم يكن مجرد أن الحسين عليه السلام لا يبايع، هم أرادوا أن لا يكون فكر الحسين موجود في المجتمع، وكان عداؤهم إلى درجة ما اقتنعوا بأن يقتلوا الحسين. قتل الحسين، إذا قتل الحسين فلماذا أخذ رؤوسهم وحمل رؤوسهم على الرماح؟ لماذا سب نسائهم ونساء بنت رسول الله، نساء رسول الله؟ لماذا هذا الأمر؟ لماذا إناثة أشلاء الشهداء وأجساد الشهداء بالخيول، بسنابك الخيول؟ هذا عداء شامل. فنحن لابد أن نعرف الله تبارك وتعالى بهذه الآيات يعرفنا أن نعرف أعداءنا، وإذا عرفنا أعداءنا نعلم كيف نعمل. أنا الإمام الخميني رضي الله عنه كان مما يقول بالنسبة إلى المستكبرين، كان يقول أنهم كالكلب إذا هجمت عليه يتأخر، وإذا وقفت يتوقف، وإذا تغثرت وتأخرت يتقدم إليك. هذا طبيعتهم، ولذلك لا معنى ولا طريق إلا المقاومة. فلذلك بعض السياسيين الذين هم يقولون لابد من التفاوض، لابد نحن نعاشرهم لما هم يريدون، نخضع لأغوالهم، لا، أنهم لا يجب أن يبقى الإسلام أبدا ولا يمكن الخضوع. هذا في كل البلاد، في كل البلاد. السعودية تزعم إذا أعطت إلى هذا النعيم ترامب الرئيس الظالم الأمريكي إذا أعطت له 460 مليار من أموال الشعب المظلوم في الحجاز من المكتوب، هم يقتنعون بذلك؟ لا أبدا، هم يريدون أن يجعلون الدول الإسلامية في الهغيرة فريسة لهم، أن يأخذوا كل الخيرات وبعدما انتهت كل شيء أن يذبحون ويأكلون اللحم، هذا البقر الحليب، لا يعنون إلا بذلك. ولذلك هم يطلبون من السعودية أن يسكب جميع عرق حيائها إن كانت لها حياء، ويقتل المسلمين الذين يقول لا إله إلا الله. جارها اليمن يقتل اليمن، هكذا قتل شرس وخبيث جدا. عامة الناس في بيوتهم في شهر رمضان، في غير رمضان، أكثر من سنتين نصف الآن يقتلون الناس ويخسفون الناس. هذا أمريكا تريد من السعودية أن تكون بليدة بحيث لا إرادة لها إلا أنها ككلب معلم أو كبغر حلوب، هكذا يريدون. وفي الأخير هم لا يكون بهم، ولذلك ليس أعداؤنا أعداء لهم مرحلة من العداء حتى يمكن أن نحل مشاكلهم معهم، هذا غير ممكن. كما أن فيما بينهم كذلك هم ليسوا أهل الوفاء. فيما بينهم كان الإمام رضوان الله عليه يشبه هؤلاء بالذئاب، فلا الذئاب عندما تجتمع الذئاب على الحيوان ليأكلوه كل واحد يراقب الآخر ويخاف من الآخر. والقرآن يقول تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، الدول الغربية ليس فيما بينهم كذلك وفاء، إن وفاءهم على مصالحهم، ولكن إذا صار هناك شيء من التضاد في مصالحهم لا ينصف الآخر، كل واحد يريد أن يأخذ من هذه الضبيحة النصف الأكثر، وهذا طبيعتهم. ولذلك هؤلاء أهل الفساد، والله لا يحب الفساد. ذكروا أن في زمن شنغيز خان المغول إنما هجم على إيران على نيسابور، وكان في نيسابور على ما يقال 1000 نسمة، يعني 1,000,000 نسمة. هجموا على نيسابور وأحلوا الأموال والأعراض والدماء وكل شيء، وقتلوا جمعا كثيرا من الناس، وأمر أن يجعلوا من أشلاء الأموات يعني مقتولين تلا، وأن يجعلوا على هذا التل بساطا وفرشا يجلس عليه ويحضرون له الأكل الشهين يأكل ويتلذذ بالانتصار. فعندما جلس، وكذلك من هذا المكان المرتفع، هذا التل الذي كان من أجساد المقتولين ينظر إلى مناورة جيشه، أرض عسكري لجيشه. فعندما اجتمعوا ووقف ينظر إلى جيشه، تكلم ونادى جيشه وخاطب هؤلاء الجنود: أنتم بما قتلتم من النساء والرجال والولدان وما فعلتم من الأفعال، هل صار واحد منكم أن يحسن عنده حالة الرقة في قلبه أو لا، يترحم أو لا؟ كلهم سكتوا، يعني لا، نحن كأنت جندي وفي لك. بل واحد منهم قام وقال: نعم أنا صار مرة واحدة عندها شيء، بعد دخلت إلى بيت فرأيت امرأة جالسة وطفلها في حضنها يرضعه، وأنا بالرمح الذي كان بيدي ضربت على صدر الامرأة فسقطت، وسقط الطفل من حضنها على الأرض وبدأت يبكي، بدأ يبكي، وأنا وضعت الروم في فمه، فهم الطفل الصغير، فزعم أنه ثدي أمه وبدأ يمص، فأنا هكذا أدخلت في فمه ورفعته على الروم حتى مات. عند ذلك صار عندي حالة الرقة وشيء من الفرح، فأمر مباشرة الجلاد يقطع رأسه. لماذا؟ قال: الجندي عندي لا بد أن لا يكون عنده أي رحمة. وكما أنتم تعرفون حالة الصدام لعنة الله عليه، كيف كان لا يرحم لا صغيرا ولا كبيرا ولا عالما ولا جاهلا، ويفعل ما يفعل من الجرائم البشعة التي لم تسمع في التاريخ مثلها أو قليل جدا. فعلى ذلك هؤلاء يشهد الله على ما في قلبه وهو ألد خصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والناس، والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم ولبئس المهاد. في الأخير هذا الإنسان المستكبر، هذا الإنسان الذي لا يريد إلا الفساد، إلا حجم البيوت، إلا القتل، إلا الدمار، إلا أن يرفع ويعني أن يمحو كل حق في العالم، يريد هكذا. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، العزة القدرة التي عنده، العزة لله تبارك وتعالى، هذه القدرة الظاهرية التي تكون عنده، بما أنه مثلا عنده عائلة، عنده كذا، أو إذا كان ملكا أو رئيسا، الرئاسة التي له، هذه حالة الرئاسة والعزة أخذته بالإثم. يعني بدلا أن النصيحة إذا يقول له اتق الله، يصير الأمر بالعكس، هو يتكبر ويتجبر ويشعر بأنه إهانة إليه، ويزيد في جوره وظلمه وبطشه ويفعل ما يفعل أكثر. ولذلك يقول أخذته العزة بالإثم، فهؤلاء لا يمكن هدايتهم ولا يقتنعون بشيء، فلذلك فحسبهم جهنم لا يمكن علاجهم إلا بالنار. هم لا يعرفون كلمة الحق، لا يعرفون شيئا إلا بالنار ولبئس المهاد. ونحن في هذا العصر نبتلي بمثل هذه الأشخاص أو القوى أو الشخصيات الكبيرة، يعني هذه الآيات ليس في مورد أشخاص وأفراد، هذا في مورد خط فكري أو المواقف أو نوع من يعني قرار القرار النفسي، كما قلنا أن الدول الجائرة تبعتهم هكذا، فهم لا يخضعون لشيء وإنما يريدون الفساد ولا يأتي منهم إلا الفساد. ولذلك الله تبارك وتعالى يصفهم في القرآن هؤلاء بما أنهم قد تمرقوا في الباطل، أنهم لا يفهمون أي شيء ويستهزئون بآيات الله. ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. ويقول إذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فعق عليها العذاب فدمرناهم تدميرا. هؤلاء لا يمكن. كثيرا ما أنا فكرت حتى في خطبة الجمعة في سوريا كثيرا ما قلت أكثر من مرة، خاطبت أمريكا قلت أنتم واقعا إذا تريدون خير شعبكم، إذا واقعا تريدون مصالحكم، فعليكم أن تعودوا إلى رشدكم. الآن مضى أن تستفيدوا من خيرات الآخرين وأن تلهموا أموال الآخرين وتعيشون براحتكم. الآن بدأ الناس في العالم الصحوة راحت تنتشر في كل عالم، فعليكم أن تعودوا إلى رشدكم. وقلت أنكم عندكم دولة كبيرة بإمكانيات وخيرات كثيرة، اقتنعوا بما عندكم وتعاملوا مع الآخرين معاملة عادلة حتى تشاركوهم في خيراتهم. لو أن أمريكا على الواقع أرادت الخير لشعبها خيرا ماديا دنيويا، عليها أن تترك الاستعمار والاستكبار والتطاول والظلم والهيمنة على الدنيا، بل بما عندها قدرة، بما عنده تقنية، بما عنده هو العامل، بما عندها أرض واسعة كذلك وإمكانات كثيرة، أن تستثمر ما عندها من الأشياء وتصدر ما تنتج بسعر مناسب وتتعامل مع الآخرين معاملة عادلة تصبح قوية جدا. مثاله مثال إذا كان هناك سوبر ماركت يجبر الجيران بأن يشتروا منه، لا يشتروا منه لا يستطيع، ولكن إذا تعامل معهم معاملة جيدة باعهم بسعر مناسب، سعر خفيف وحسن التعاشر، هو شريك لهم، الناس يأتون إليه ويربح أكثر من كل شيء، أكثر مما يبيعه بسعر غالي ولكن فرضا عليهم وغصبا عنهم. فعلى ذلك نحن في هذا الأصل بحاجة إلى هذا الأمر. أنا في آخر كلامي في هذه الآية المباركة، وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالعز فحسبه جهنم ولا بئس المهاد، في صفة هؤلاء أذكر رواية عن أمير المؤمنين عليه السلام يفيدنا جميعا، كما قلت أن هذه الأمور قد تكون هذه الأمور في القمة قمة الفساد أو قمة الصلاح، ولكن هناك مراحل أدنى من ذلك. في حديث أمير المؤمنين عليه السلام يقارن بين المؤمن والمنافق، المؤمن حالاته النفسية كيف تعيش حالاته النفسية، المؤمن إذا نذر اعتبر، نذره نذر اعتبار، نذر تعلم، إذا نذر اعتبر، وإذا سكت تفكر، في حالة السكوت يفكر فيما لا بد أن يجب عليه، لا يذهب هكذا لغوا وفي حالة الغفلة والسهو، وإذا سكت تفكر، وإذا تكلم ذكر، وإذا استغنى شكر، وإذا أصابه شدة صبر، فهو قريب الرضا بعيد السخط، يرضى عن الله يرضى عن الله باليسير ولا يسخطه الكثير. ثم كلامنا هذا لا يبلغ بنيته إرادته من الخير، ينوي كثيرا من الخير ويعمل بطائفة من المؤمن كله خير، كله نور، يريد الخير لكل العالم، يتمنى أن يهتدي الناس إلى الحق، ينوي كثيرا من الخير ويعمل بطائفة من ويتلهف على ما فاته كيف لم يعمل به. المؤمن دائما في حال التلهف، يعني استطعت أن أهدي الناس، أن أخدم المظلومين، أن أدافع عن كذا وكذا عن المظلومين والمحرومين وما شابه ذلك من الخيرات. في مقابل ذلك حالة التي يعيشها المنافق، والمنافق إذا نظر لها وإذا سكت سها وإذا تكلم لها وإذا استغنى طغى، فهو قريب السخط بعيد الرضا. يسخط عن الله باليسير ولا يسخط الكثير. ثم هذا الذي الآن نور بكلامنا لا يبلغ بنيته إرادته من الشر، ينوي كثيرا من الشر ويعمل بطائفة منه، ويتوقع أن يكون مسلطا على كل العالم. أميجا كانت في حلمها أنها بعد سقوط الاتحاد السوفياتي هي أميرة كل العالم وسيد في سيدة كل العالم، ولكن ما صار هذا الشيء. فيتلهف على ما فاته من الشر كيف لم يعمل به، ولذلك ترتكب الجرائم الكبيرة من قتل الناس وإبادة الناس وعدم البيوت وما شابه من في كل العالم، عالم الإسلام وغير الإسلام. ينوي كثيرا من الشر ويعمل بطائفة منه، ويتلهف على ما فاته كيف لم يعمل به. هذا الفرق بين الشر والخير. هذا الأمر كثيرا ما أحيانا بعض الناس يقول أصبحت الجمهورية الإسلامية من القوى العظمى. أنا أقول لا يزعم أحد أن الجمهورية الإسلامية إنما تسير من القوى العظمى، فصارت قوة العظمى اثنين أمريكا وإيران. هذا مباراة بين الحق والباطل. ليست قوة إيران، قوة إيران قوة على الآخرين، قوة خير لقوة نصح لقوة دعم للمظلومين في كل العالم. فلا يقارن بالجمهورية الإسلامية، بمعنى على رأس الجمهورية الإسلامية رجل فقيه زاهد متق لا يريد إلا الخير وقلبه قلب طاهر. ولكن القوى العظمى في عالمنا الغربي هؤلاء يريدون نحن أموال الناس، نريد الاستعمار والتطاول وأن يأخذوا يمصوا جميع الخيرات ولو بسعر قتل كثير من الأبرياء وإراقة الدماء وما شابه ذلك. كما ترون هم يبحثون عن مصالحهم في العالم، وكثيرا ما يصرحون بهذا الأمر، مصالحنا في كذا، مصالحنا في كذا. ما معنى مصالحكم في كذا؟ لماذا ما تبحثون عن مصالحكم في داخل أراضيكم؟ لماذا في بيوت الآخرين؟ لماذا على مائدة الآخرين تبحثون عن مصالحكم؟ ولكن الجمهورية الإسلامية شعارها من أول الأمر أنها واقفة مع المستضعفين في كل العالم، وإذا كان عندها مائدة فهذه مائدة مبذولة لكل البشرية. إذا كان عندها تقنية أو تقدم في العلم فهي تعرو علمها إلى جميع العالم، وهذا الذي كذلك يزعج الأعداء ويربكهم حيث يرون أن الجمهورية الإسلامية تسره بكل سلاح ما عندها من العلوم ما عندها من التطور. هذا مبذول لكل إنسان لكل خصوصا الدول الإسلامية إذا يتعلموا ذلك، سواء في مجال الحرب في الدفاع عن أنفسهم، كما أن ترون أن حزب الله بحمد الله أسباب واقعا قوة عظيمة جدا ترهم العدو، وكذلك فلسطين مرتين استطاعت أن تغف في وجه إسرائيل، وسوريا كذلك والعراق كذلك وجميع البلاد، يعني أي مكان استطاعت الجمهورية الإسلامية أن يخدم المظلومين قد خدمتهم سابقا. فهذه القوى العظمى عندما يقال لا يزعم أحد أنهما متقارنان، بينهما بون بعيد، بون السماء إلى الأرض. طبعا لله أن الجمهورية الإسلامية جمهورية أسسها الإمام الخميني، هذا الرجل الزاهد وهذا الرجل العالم، هذا الرجل الذي أخبث لله أكثر من 40 صباحا وأكثر من 40 سنة، أخبث لله تبارك وتعالى أجرى ينابيع الخير والحكمة من قلبه إلى لسانه، فأصبح يرى ما لا يرى الآخرون. وكان هو يعني يبرمج برامج ما كان يستطيع هؤلاء السياسيون في العالم أن يبرمجوا سواء في داخل إيران أو في خارج إيران. والآن أن خلفه الصالح الإمام الخامنئي هو هكذا، عنده ذكاء قوي جدا ودرك للواقع الموجود لمعالجة الأمور وجميع يعني أواصف التي قد عصفت على الجمهورية الإسلامية وعلى عالم المعاصر استطاع هو يقاوم ويعلم الناس المقاومة ويمر على كثير من الأغابات التي مرت على الجمهورية الإسلامية وعلى عالم الإسلام بحمدها بسلامة وبالتقدم والتعالي. أسأل الله تبارك وتعالى الانتصار للأمة الإسلامية والهوان والذلة لأعداء المسلمين وأعداء الإسلام بفضله ومنه إنه حميد مجيد. معذرة من إطالة الكلام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.